بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا توقفنا في لقائنا السابق مع قول المصنف المسألة السابعة: الأوقات المنهي عنها عن النافلة فيها. كنا ذكرنا بعض المباحث المتعلقة بالنوافل، وكنا تكلمنا على النوافل بأنواعها وما يتعلق بها من تفاصيل وأحكام. بقي لنا هذه المسألة، ألا وهي عن الأوقات التي ورد فيها النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا توقفنا عند هذه المسألة، الأوقات التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة. يبدأ يسرد الأوقات التي ورد فيها النهي عن التطوع فيها. أولا، من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذا هو الوقت الأول، من بعد أداء صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. ولاحظ هنا دقة التعبير، من بعد أداء الصلاة، بعد أن يؤدي الإنسان الصلاة، تمام، وليس من بعد وقت دخول الصبح. فعايزين نحدد بس الايه الفارق بين المصطلحين، وكنا تكلمنا عليه أيضا في المرة السابقة. فالنهي هنا مرتبط بماذا؟ مرتبط بأداء الصلاة، بعدما ينتهي الإنسان من صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، كل هذا وقت للنهي. الوقت الثاني، من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، وهو قدر متر تقريبا. يبقى أنا عندي وقت ثاني متصل بالوقت الأول. احنا قلنا الوقت الأول ما بعد صلاة الصبح لحد ايه؟ طلوع الشمس. طلوع الشمس، الشمس عندما تبدأ في الطلوع تأخذ في مراحل في رحلتها بقى، من ايه؟ من المشرق حتى المغرب. فعندما تطلع الشمس تبدأ ترتفع من الأفق إلى أن تأخذ رحلتها إلى ايه؟ إلى كبد السماء. فمن لحظة طلوع الشمس، أول ما تبدأ تشرق الشمس، حتى يرتفع قرص الشمس عن الأفق قدر رمح، وكان في بعض الروايات اللي وردت في الأحاديث قدر رمح أو رمحين، يعني الرمح بيقدر تقريبا بحدود متر متر ونص حاجة زي كده. فارتفاع الشمس قدر رمح في الأفق معناها أن قرص الشمس هيكون بينه وبين الأفق حوالي متر في التقدير بتاعنا. يعني الإنسان لما ينظر كده لقرص الشمس ليه مش ملتصق بالأفق، لا، يبتعد عن الأفق في السماء قدر حوالي متر أو أكثر. وطبعا يعني مثل هذا الأمر الإنسان لا يستطيع أن يحدده الآن، نظرا لطبعا وجود العمائر والبنايات اللي بتحجب الأفق أصلا. إحنا لا ننظر إلى الأفق ولا نراه، وبالتالي العلماء قدروا هذا الوقت بحوالي ربع ساعة أو ثلث الساعة، هذا وقت أيضا منهي عن الصلاة فيه. فإذا مر هذا الوقت ارتفعت الإيه أو انتهى وقت النهي. قال: فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. قال: ولحديث عقبة بن عامر الآتي، وهو يذكره بعد قليل. يبقى ده الوقت الأول، من بعد صلاة الصبح لحد طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس لحد ما ترتفع في كبد السماء قدر رمح حوالي اللي قلنا متر أو كده. فكل هذا وقت للنهي، وهو وقت متصل على مهم. قال: والثالث، عند قيام الشمس حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت الظهر. الشمس في رحلتها ترتفع وتتحرك حتى تصل إلى وسط السماء. إذا قامت الشمس في منتصف السماء تحديدا، يمر وقت قصير يبدو للناظر فيه أن الشمس قد توقفت عن الحركة. تمام؟ والحقيقة طبعا أنه هو فعليا ليس هناك توقف عن الحركة، ولكن بيكون على حسب دوران الأرض في محورها ودورانها حول محور الشمس، تظل الشمس في مكانها ثابتة لفترة قصيرة. هو ده اللي بيسموه قائم الظهيرة، يقوم قائم الظهيرة، انتصاف النهار، فترة انتصاف النهار ده وقت الانتصاف ده تحديدا ينهى أيضا عن الصلاة في هذا الوقت، حتى يمر وقت قصير يقدر برضو حوالي 10 دقائق ربع ساعة، وتبدأ الشمس في رحلتها في التحرك مرة أخرى نحو الغروب. يعني هي تبدأ رحلتها من الشرق إلى الغرب، فتصعد الشمس من مشرقها حتى تصل إلى منتصف السماء، فتتوقف عن الحركة قليلا ثم تعود مرة أخرى إلى الرحلة نحو الغرب. هذا يسمى وقت ما قبل وقت الظهر على طول، وقت انتصاف النهار قبل الظهر مباشرة. بعدما تتحرك الشمس عن هذا الاتجاه العمودي التي كانت عليه، فيقال زالت الشمس. زالت الشمس ده وقت الزوال بقى. وقت الزوال ده وقت دخول صلاة الايه، وقت دخول وقت الايه، صلاة الظهر. وذكر هنا الدليل، قال لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. أول وقت إيه؟ حين تطلع الشمس، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، حتى تميل الشمس. أهو ده الشاهد بتاعنا هنا، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. تضيف للغروب يعني تميل للغروب. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها إيه؟ يقوم قائم الظهيرة، تنتصف الشمس، تكون في منتصف السماء وتتوقف قليلا، إذا مالت بعد ذلك ناحية الغرب ده يبقى زالت الشمس عن موقعها، ده يقال عليه إيه؟ وقت الزوال. تمام؟ وزي ما ذكرنا يعني هذا الوقت لو حبينا نقدره بالأوقات اللي هو الدقائق والساعات، فنقول حوالي ربع ساعة أو ثلث الساعة قبل وقت الظهر، ده الوقت الممنوع عن الصلاة فيه. يبقى ده الوقت الثالث الذي نهي عن الصلاة فيه. قال والرابع: من صلاة العصر إلى غروب الشمس. من صلاة العصر إلى غروب الشمس، طبعا مقصود غروب الشمس يعني حينما تبدأ الشمس في رحلة الغروب، كما أن الشمس تصعد في الأفق على مراحل، يظهر أولا اللي هو القرص الأعلى أو المنحنى الأعلى من القرص، وبالتدريج يظهر قرص الشمس حتى يكتمل ظهوره، ثم بعد ذلك يصعد في السماء. كذلك الحال أيضا بالنسبة للغروب، تبدأ الشمس في رحلتها نحو الغروب، فيبدأ الجزء الأسفل من الشمس يغيب في الأفق، وبالتدريج تظل الشمس في حركتها حتى يغرب قرص الشمس كاملا. فالوقت من أداء صلاة العصر إلى أن تشرع الشمس في الغروب، كل هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. يبقى ده الوقت الايه؟ الوقت الرابع. قال والوقت الخامس: اذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب كما تقدم في الحديث. احنا عندنا وقت الغروب زي ما ذكرنا، بتبدأ الشمس في الغياب، من بداية مغيب الشمس حتى يكتمل المغيب ده يعتبر الوقت الخامس. يبقى اذا هذا الوقت ايضا متصل بالايه؟ بالوقت السابق، وبالتالي نستطيع أن نجمل هذه الأوقات في 3 أوقات، يعني وإن كانت مفصلة في 5 أوقات. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، ده الوقت الأول. بعد أداء الصلاة إلى أن ترتفع الشمس في كبد السماء قدر رمح. قال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. يبقى إذن هذه هي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. أي صلاة ينهى عنها في هذه الأوقات؟ لاحظ، احنا بدأنا أصلا الكلام على الباب بالأوقات التي ينهى عن التطوع فيها. لاحظ، دي مش منهي عن الصلاة فيها مطلقا، لا، احنا نتكلم على الأوقات التي نهي عن التطوع فيها، وهنتكلم على تفاصيل ما ينهى عنه وما يسمح به في هذه الأوقات. لكن ذكر هنا بداية قال: أما حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون صلاة المسلم في هذه الأوقات فيها مشابهة لهم. ففي حديث عمرو بن عبسة قال: فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم قال أيضا: فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، أما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة فقد بين صلى الله عليه وسلم علة النهي في الحديث السابق نفسه، فقال: فإن حينئذ تسجر جهنم. يبقى الوقت الأول النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا علة النهي، أن الشمس تطلع بين قرني شيطان. هل يا ترى هذا القول على الحقيقة أم على المجاز؟ طبعا في هناك من قال بهذا وهناك من قال بهذا، لكن القاعدة لدينا أن الألفاظ الشرعية تحمل على الحقيقة. الألفاظ الشرعية الأصل فيها أنها تحمل على حقيقتها، إلا أن يأتي دليل واضح وصريح يصرف هذه الحقيقة عن ظاهرها إلى المجاز. لكن طالما أن ليس هناك هذه القرينة فلا أستخدم القرينة العقلية لصرف هذا النص عن ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثنا عن محسوسات أو يحدثنا عن أمور حاضرة، إنما الأصل أنه يحدثنا عن أمور غيبية، وبالتالي ما علينا فيها إلا التسليم والانقياد. أما عن كيفيتها وماهيتها فليس كل أمور الغيب معقولة أصلا، وبالتالي نحن نقول الأمر على ظاهره أن الشيطان يقدم قرنيه في موضع شروق الشمس حتى إذا سجد الجهال والكفار للشمس فكأنهم سجدوا له والعياذ بالله. فوقت الشروق ووقت الغروب هذه أوقات صلوات للذين يعبدون الشمس من دون الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بهؤلاء الكفار في أفعالهم الظاهرة. كذلك بالنسبة للوقت الثالث اللي هو وقت النهي عن الصلاة وقت انتصاف النهار، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا وقت تسجر فيه جهنم والعياذ بالله. أيضا سوف يرد السؤال، طيب وقت تسجر فيه جهنم، لو نظرنا من الناحية العقلية لوجدنا أن في كل الأوقات سيكون هناك وقت للظهيرة يمر على مكان من الأماكن على الكرة الأرضية. بمعنى إيه؟ أنا أعيش في مكة مثلا، وقت الظهيرة عندي الوقت الفلاني، مع حركة دوران الأرض سينتقل وقت الظهيرة إلى المكان الذي يليني، ثم مع حركة دوران الأرض سينتقل وقت الظهيرة إلى المكان الذي يلي، وهكذا. فلو تتبعناها من الناحية العقلية لوجدنا أن في كل الأوقات على الكرة الأرضية سوف يكون هناك وقت للظهيرة، صح؟ أليس كذلك؟ فأيضا هذه كانت يعني من الأمور المشكلة على كثير من الناس، فكيف يكون هذا الوقت تسجر فيه جهنم عند أرض معينة، ثم بعدها بقليل يأتي وقت تسجير جهنم عند أرض أخرى؟ فنقول أيضا هذه الأمور هي أمور غيبية لا ندري كيفيتها ولا ندري ما وراءها إلا على القدر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، فضلا عن أن الأوقات أصلا ليست متساوية، يعني الأوقات التي عندنا على الأرض إذا ما قارناها بأوقات أخرى في أبعاد أخرى لوجدنا أن هناك اختلاف، أو الحسابات الأرضية التي نحسب بها والنواميس التي يسير عليها حركة الأفلاك وحسابات الأوقات عندنا على الكرة الأرضية تختلف تمام الاختلاف عن الأوقات التي تمر في أبعاد في الأبعاد الأخرى، وهذا من المسلم به أصلا حتى لدينا نحن بعلمنا القليل الذي علمنا الله إياه. يعني علماء الفضاء يذكرون هذه الحقيقة أن الزمان على الكرة الأرضية يختلف عن الزمان على كوكب يبعد مثلا 100 عام ضوئي عن الأرض، وهم يعني يقولون هذا أن الإنسان لو سافر إلى بعد آخر يعني بعيد عن المجرة ومضى عليه فيه وقت محدد وليكن مثلا 10 سنوات 20 سنة بأوقاتنا نحن، لن يمر عليه هو إلا بضعة أيام مثلا، فهناك فارق في طبيعة الزمان وكيفيته. فيعني نكل هذا الأمر إلى علم الله سبحانه وتعالى، وطالما أن الحديث صح لدينا فنحن نؤمن به حتى وإن لم ندرك الكيفية. ليس كل أمور الآخرة معقولة ولا كلها غير معقولة، فنقول سمعنا وأطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن هذا الوقت تسجر فيه جهنم، خلاص نهينا عن الوقت فيه وعلمنا علته فسمعنا وأطعنا. قال فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه. لاحظ هنا، أول ما بدأنا ذكرنا أن هذه الأوقات ينهى عن بعض الصلوات فيها، وبدأنا أصلا في أننا نحدد أن هذه الأوقات التي لا تصلى فيه صلاة التطوع. إذن نعلم بداية أن هذه الأوقات ليس منهي عن الصلاة فيها مطلقا. طيب ما الدليل على أن هناك ما يستثنى من هذه الأوقات، من النهي الذي ورد في هذه الأوقات؟ قال هنا: إلا ما ورد الدليل باستثنائه كركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لاحظ هذا النص جيدا، وهذا حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف. الخطاب هنا موجه لمين؟ موجه لقريش، هو كان يخاطب قريش. لماذا؟ لأنهم هم الذين يتولون خدمة البيت الحرام ويتولون تنظيم شؤونه، وقريش من بني عبد مناف، ولم يخص بني عبد مناف كلهم إنما قصد قريش تحديدا. فقال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طبعا نحن نعلم أن قريشا في الجاهلية كانت لهم طبائع ولهم عوائد ولهم قواعد كانوا يضعونها، منها مثلا القاعدة التي وضعوها للطواف حول البيت: لا يكون إلا بملابس معينة. يعني شوف التحكم وصل لإيه، أنهم يحددون ما الذي يرتديه الإنسان إذا أراد أن يطوف بالبيت، فمن لم يرتدي مثل هذه الملابس فعليه أن يخلع ملابسه. هذا كان أصلا مسألة الطواف بالبيت عراه، فكانوا يجبرون الناس على أن يرتدوا الملابس التي صنعت في الحرم أو صنعت من قريش. ومن كان لا يملك المال ليشتري مثل هذه الملابس فكان أو لا يجد من يعيره هذه الملابس ليطوف بها كان يطوف بالبيت عريانا، وهذا كان متعارفا عليه عندهم. وبالتالي هم كانوا يتحكمون في أداء الشعائر، هم كانوا يعني أهل البيت وهم كانوا الذين يقومون على شؤونه، وهم كانوا يضعون القواعد التي تنظم هذا الإيه يعني كيفية أصلا أداء العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال لهم، هذا يعني خطاب الإسلام لكم، ما عاد الأمر كما كان في الجاهلية أنكم تتحكمون من يصلي ومن يطوف، كيف يصلي، أين يصلي، متى يصلي، كل هذه الأمور الإسلام قال لا تمنع أحدا، كل من أراد أن يطوف بالبيت فليطوف في أي وقت شاء، كذلك كل من أراد أن يصلي فليصلي في أي وقت شاء. يبقى الدلالة بقى عندي هنا عن مسألة بتاعتي، يعني الخطاب هنا من النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان لأجل تنظيم أمر الحرم، لكن الشاهد عندي أنا في المسألة، المسألة التي نتكلم فيها، أن اللفظ أطلق هكذا، أي إنسان أراد أن يصلي فليصلي في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار، فكانت هذه اللفظة عامة. هذه اللفظة تعارضت مع النهي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هناك استثناء. يبقى إذن العلماء نظروا إلى هذه الاستثناءات وتتبعوها، فذكروا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يصلي في الحرم فعليه إيه أن يصلي في أي وقت شاء. تمام. فهذا هو الايه، هذا هو الاستثناء الاول. ثم ذكر بعد ذلك مسألة اخرى، قال وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، من اين اتى بهذا الدليل؟ هذا ثابت في السنة. فعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح، فقال ما هاتان الركعتان؟ فقلت إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه وجه الدلالة عندي هنا؟ إيه الشاهد في الحديث؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فعله، وهذا ما يسمى عندي بالسنة التقريرية. تمام. والسنة التقريرية تثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كنا نعرف السنة فذكرنا فيها إيه من ضمن التعريف بتاعها، كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم هي من سنته. عظيم. يبقى هنا في هذا الحديث هذا الصحابي صلى الفجر، وما كان قد صلى سنة الفجر، لم يصلي سنة الفجر، فلما فاتته سنة الفجر قبل الصلاة قضاها بعد الصلاة. طيب ما احنا عندنا ذكرنا منذ قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس، ومن شروق الشمس إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح. يبقى إذن هذا أيضا من ضمن الاستثناءات، هذا أمر استثنية من عموم النهي. لكن قبل أن نغادر هذه الجزئية، يعني الإنسان اللي ممكن يسأل يقول إيه، يعني دي بتارد كثيرا، إن الإنسان ممكن مثلا يستيقظ من نومه متأخرا بعض الشيء فلا يستطيع أن يصلي السنة سنة الفجر ويسرع للحاق مثلا بالجماعة فيبدأ أو يشرع بداية في صلاة الفجر. فهنا متى يصلي السنة؟ هنا في خلاف بين أهل العلم، لأن هناك من قال لا يصلي سنة الفجر إلا بعد انقضاء وقت النهي، يعني لا يصلي سنة الفجر إلا بعدما ترتفع الشمس قدر رمح في السماء، هذا قال به فريق من أهل العلم. تمام. فريق آخر قال لك لا، يجوز له أن يصلي سنة الفجر بعد أداء صلاة الفجر حتى في وقت النهي، وهذا يشهد له هذا الحديث الذي إيه؟ الذي ذكرناه أن هذا الصحابي فعل هذا الفعل. طيب، إحنا ذكرنا أن يجوز له أن يصلي حتى في وقت النهي، ولكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يصليه في هذا الوقت ولا أن يؤخره إلى أن يمر وقت النهي؟ لا، العلماء بقى قرروا وقالوا إيه، الأفضل له أن ينتظر حتى يمضي وقت النهي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعتي الفجر، يقصد هنا بركعتي الفجر إيه؟ ركعتي السنة. من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس. من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس. إذا نقول المستحب له أن يصليهما بعد طلوع الشمس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وخروجا من وقت النهي. أما لو أراد أن يصليهما بعد صلاة الفجر مباشرة فنقول له هذا يجوز، ولكن الأفضل ما ذكرناه. تمام. طيب، يبقى احنا ذكرنا المثال الأول اللي كان فيه استثناء اللي هو ايه، مسألة الطواف والصلاة الركعتين في او الصلاة بصفة عامة في المسجد الحرام. الاستثناء الثاني اللي هو كان قضاء ركعتي الفجر اللي هما سنة الفجر. المثال الثالث أيضا ذكره هنا، وقضاء سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر. تمام. احنا عندنا هنا ايه، وقت ما بعد العصر، ما بعد العصر ذكرنا أنه وقت منهي عنه إلى أن تغيب الشمس. تمام. طب لو أن هناك إنسان لم يصلي سنة الظهر، متى يقضي هذه السنة؟ نحن ذكرنا بمشروعية قضاء السنة، متى يقضي هذه السنة؟ قال يجوز له أن يقضيها بعد العصر. بعد العصر نحن نعلم كما ذكرنا في لقائنا السابق أنه ليس هناك راتبة بعد العصر. تمام. فهنا الإنسان الذي لم يصلي الظهر متى يقضي، إذا أراد القضاء متى يقضي السنة اللي هي سنة الظهر؟ هنا ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى هاتين الركعتين بعد أداء صلاة العصر، وورد فيها عدة أحاديث، يعني منها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. وطبعا يعني أداء هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين حقيقة كان يعني دار حوله خلاف طويل فعلا، يعني المسألة فيها إلى الآن لازال فيها هذا الخلاف. هل يشرع للإنسان أن يصلي ركعتين بعد العصر أم لا؟ هل هناك ركعات تصلى بعد صلاة العصر أم لا؟ إيه وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين ثم واظب عليهما بعد ذلك، يعني إشكالية لم تكن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان فعلها مرة واحدة لما كان هناك إشكال أصلا. إنما أين الإشكال؟ الإشكال كالآتي: الإشكال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى هاتين الركعتين واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أداء هاتين الركعتين ولم يتركهما أبدا، فهذا هو وجه الإشكال عند العلماء. فلو أن لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه داوم على فعله دل هذا على أن هذا الأمر هو آخر الأمر عنه صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا قال بعض أهل العلم بنسخ الحديث الذي نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، خدنا بالنا؟ يبقى هناك من قال إيه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا ثم فعل، خلاص يبقى احنا بنأخذ بالأمر الآخر. فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله هذا نسخ الايه، نسخ الامر الاول ونسخ النهي الذي نهى عنه. تمام. ده احد الاقوال، يعني احد الاقوال في المسألة ان يعني الامر أو النهي عن الصلاة بعد العصر منسوخ. لكن الحقيقة والتحقيق يعني في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم له في هذه المسألة خصوصية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين وواظب عليهما، ولكنه لم يأمر أحدا بمتابعته عليهما. تمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لكنه لم يأمر أحدا بها، بل نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أو كان ما استقر عندهم هو النهي أو ثبوت النهي عن الصلاة في هذا الوقت. حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أضرب الناس على أنا وعمر بن الخطاب على هاتين الركعتين، يعني كان بيعذر الذي يصلي في هذا الوقت لعلمه أن هذا ليس بوقت للتطوع. فدل هذا على أن النهي كان مستقرا لديهم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل يحمل على الخصوصية، خاصة أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت بنفسها عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فعله هذا خاصا به لما قالت: وكان إذا عمل عملا أثبته. النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصوصياته أنه كان إذا أدى عبودية لله سبحانه وتعالى فما كان يتركها، وهذا من خصوصياته هو صلوات الله عليه. فهذه يعني هذا هو أرجح الأقوال في مسألة الصلاة، أو يعني وجود الإنسان يعني يصلي ركعتين بعد العصر. دي مسألة، لكن بالنسبة للمسألة التي نتكلم عليها، يعني نحن نتكلم على مسألة مخصوصة، مسألة هل يجوز لي أن أقضي هاتين الركعتين يعني كمسألة مؤقتة، يعني أنا لو فاتتني بعض السنن، السنة مثلا البعدية صلاة الظهر، إذا فاتتني هل يشرع لي أن أصليها بعد العصر أم لا؟ يجوز. تمام. قال: وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات، كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف، وكذلك قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال: ولأن الفرائض دين واجب الأداء فتؤدى متى ذكرها الإنسان. يبقى هنا خرج بالحكم النهائي في المسألة، يعني هو قدم للمسألة بذكر بعض الصلوات التي ورد في السنة أنها استثنيت من النهي، ثم وسع دائرة الاستثناء بعد ذلك فقال أن كل صلاة لها سبب يجوز أن تؤدى حتى في الأوقات التي ورد فيها النهي. تمام؟ والحقيقة فعلا المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، هل يا ترى يجوز الصلاة، يعني يجوز الصلاة في هذه الأوقات ولا لا يجوز مطلقا، ولا يجوز أداء بعض الصلوات وبعض الصلوات لا تجوز، وهكذا. خدنا بالنا هنا فعلا في خلاف بين أهل العلم، والراجح هو ما ذهب إليه المصنف هنا في الباب لما قال أن النهي بالفعل محفوظ، يعني ينهى عن الصلاة في هذه الأوقات إلا ما كان إلا ما كان بالدليل، ما كان له سبب، ينهى عن الصلاة إلا إذا كان هناك سبب لهذه الصلاة. يبقى هتقتصر دائرة النهي هنا على ماذا؟ سيكون النهي مختصا بماذا؟ مختصا بالصلوات التي يطلق عليها التطوع المطلق أو النوافل المطلقة، اللي هي النوافل التي لا سبب لها. وده لو تتذكروا أول ما بدأنا نتكلم على التطوعات ذكرنا لكم أن تقسيم النوافل إلى نوافل مطلقة ونوافل مقيدة، نوافل مطلقة لا سبب لها، ونوافل مقيدة مقيدة بسبب أو مقيدة بصلوات، هذا التقسيم سينبني عليه عمل. هو ده بقى العمل اللي احنا بنتكلم عليه، هذا هو ما نتكلم عليه الآن، أن الصلوات التي ليس لها سبب هي التي ينهى عنها، النوافل التي اللي بيسميها النوافل المطلقة هذه هي التي ينهى عنها في أوقات النهي. أما الصلوات ذوات السبب زي ما هو ضرب بعض الأمثلة هنا، أنا واحد فاتتني صلاة العصر، تمام، فإذا ما أردت أن أصليها هل يجوز أن أصليها بعدما صلي العصر أصلا؟ تمام. واحد دخل المسجد قبل أذان المغرب، نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الإنسان إذا دخل المسجد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجلس حتى يصلي ركعتين اللي مشهورة بركعات تحية المسجد، فهل ينهى عن الصلاة في هذا الوقت؟ أقول لك هناك من نهى بالفعل، هناك من أخذ بعموم النهي ولم يستثني شيئا، لكن على هذا الرأي نقول تحية المسجد صلاة مخصوصة، صلاة ذات سبب. معلش عفوا. فكما ذكرنا هنا جزاكم خير، كما ذكرنا هنا أن الصلوات التي لها سبب، يعني لما أجي أذكر للإنسان مثلا ماذا تفعل الآن سيقول لك أنا أصلي كذا. مثال آخر، لو أن إنسانا توضأ مثلا إنسان بعد العصر يتوضأ يستعد لصلاة المغرب، هو يريد أن يصلي ركعتين لهم الركعتان المشهورتان بسنة الوضوء. طيب ما بعد العصر حتى المغرب هذا وقت للنهي، هل يجوز للإنسان أن يصلي هاتين الركعتين في هذا الوقت أم لا؟ الفريق الذي أخذ بعموم النهي قال لا لا يصلي، أما الفريق هنا الذي يأخذ بهذا الرأي ويقول هذه صلاة مسببة صلاة ذات سبب يقول نعم. بناء على هذا كذلك المثال الذي ذكره، ماذا لو أنه قد أتت جنازة وأردنا أن نصلي عليها؟ لاحظ المسألة دي، يعني نحن نفعلها كثيرا ولا نسأل. يعني مثلا ممكن نصلي في المسجد صلاة العصر وفجأة يقول لك إيه إن شاء الله في صلاة الجنازة بعد صلاة العصر، نحن بتلقائيا نصلي على الجنازة ولا نسأل عن الحكم أصلا، مع أننا لو تأملنا لوجدنا أن هناك فريق من أهل العلم يقول لا تصلى الجنازة في هذا الوقت. خدت بالك؟ لا، بس احنا خلاص تعلمنا أن الصلوات ذات الأسباب يجوز أن نصليها، وبالفعل يبقى صلاة الجنازة في هذا الوقت تجوز لا بأس بهذا. يبقى نخرج من المسألة كالآتي، المسألة بالفعل فيها خلاف، لكن أرجح الأقوال هو ما ذكرناه أن الصلوات اللي هي ذوات السبب الصلوات المسببة تجوز في أي وقت من الأوقات ولا يستثنى بالفعل أو لا يقع هذا النهي وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي بالصلاة على الصلوات اللي هي النوافل المطلقة التي لا سبب لها. وبالفعل لو جينا نظرنا للأدلة التي يعني قال بها أهل العلم فوجدنا الآتي، يعني الأدلة السابقة التي ذكرناها وهناك أدلة أخرى. يعني مثلا احنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي على صلاة الجنازة، لو هنيجي نقيس المسألة كده من الناحية العقلية أقولك صلاة الجنازة فعلا المفترض ان احنا ما نصليش الجنازة في أوقات النهي، لكن لو جينا تأملنا أقوال الفقهاء نلاقي سبحان الله، نلاقي أن الفقهاء نفسهم استثنوا هذه الصلاة، حتى الذين قالوا بالنهي، يعني الذين قالوا بعموم النهي وأنه يمنع من الصلاة في هذه الأوقات، العلماء أجمعوا على استثناء صلاة الجنازة، وأن صلاة الجنازة تصلي في أي وقت، صلى بعد الظهر يعني بعد العصر أو تصلى بعد الصبح. طيب لما هم استثنوا صلاة الجنازة، ما الفارق بين صلاة الجنازة وبين غيرها؟ تمام. كذلك سنجد أن هناك الكثير من الصلوات التي يعني ورد فيها الأمر مطلقا بغير تقييد بأي وقت، زي ما ذكرنا قبل ذلك تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، صلاة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. يبقى هنا في أمره، النبي صلى الله عليه وسلم أمرني إذا ما رأيت الكسوف أن أصلي. تمام. فبالتالي لما نيجي ننظر إلى هذه الأدلة نجد بالفعل أن الفريق الذي قال أن هذه الصلوات ذوات السبب تستثنى من النهي، هذا هو القول الأقرب وهذا هو القول الأرجح. وبالتالي هيبقى النهي عندي محفوظ على إيه؟ النهي ينصب عندي على شيء واحد، الصلوات اللي هي لا سبب لها، فلا يجوز للإنسان أن يتطوع مطلقا في هذه الأوقات. بهذا نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى كل ما يتعلق بالمسائل التي تتناول التطوع بتفاصيله. ندخل إن شاء الله في الباب السادس. الباب السادس قال في سجود السهو والتلاوة والشكر وفيه مسائل. هي هذا الباب مهم جدا ويعني يحتاج منا إلى قدر من التركيز، فأرجو يعني أن تعيروني أذهانكم لأن فيه يعني تفاصيل سوف نحاول إن شاء الله أن نلم بهذه التفاصيل. يعني أنا عايز إن شاء الله يعني يبقى هذا الباب اللي يعني بستشعر أن كثير من إخواننا عندهم إشكالية فيه. لماذا؟ لأن ضبط الأصول فيه مشكل، ما يعني ما فيش ضبط لقواعد الأصلية، وبناء عليه الذي لا يضبط الأصول تتكاثر عليه الفروع، ويعني لن يستطيع أن يلملم شتات الأحكام. فممكن يكون حافظ حكم مسألة، إذا ما أتته مسألة أخرى لا يحفظ حكمها يعني يقع في حيرة، وهذه الحيرة قد تؤدي إلى إشكالية في العبادة، خاصة مثلا لو كان الإنسان إمام. بنلاقيها صراحة للأسف كثير من الصلوات يحدث فيها بلبلة ويحدث فيها إشكالية بسبب عدم ضبط هذا الباب، مع أنه بالفعل يعني ليس بالباب الصعب، هي الإشكالية فقط أننا نبدأ بالبداية الخاطئة. يعني نحن نبدأ فيه أو يعني غاية ما نتعلمه في الغالب هو أننا نتعلم أحكام الصور الجزئية ولا نضبط الأحكام الكلية للباب، وبالتالي يعني يحدث للإنسان شيء من البلبلة والتخبط إذا ما واجهته مسألة لم يكن له فيها حكم سابق قد حفظه. فنرجو إن شاء الله، يعني عندي باب ده من أهم الأبواب، فإن شاء الله يعني نأخذ فيه وقتنا لإتمامه، وما عنديش أي إشكالية إن شاء الله إن أنا ممكن أعيده بدل المرة 10 حتى أطمئن إن شاء الله إلى أن هذا الباب قد هضم تماما واستوعبناه بشكل كلي إن شاء الله تعالى. قال المسألة الأولى في مشروعية سجود السهو وأسبابه. والمراد به السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنقص فيها أو زيادة أو شك. لاحظ هو عرف أصلا هذا السجود بإيه؟ أنه سجود يكون في آخر الصلاة. لماذا؟ إيه سببه؟ ذكر هناك ثلاثة أشياء: زيادة، نقص، شك. أنا عايز تحفظ هذه الثلاثة. إذا ما ذكرنا أن هناك أمر يجب أو يستحب لك أن تسجد للسهو فيه، لابد أن تضعه تحت باب من هذه الأبواب: زيادة أو نقص أو شك فقط. فليس كل شيء يطرأ عليك في صلاتك يستوجب له السجود. احفظ هذه القاعدة الأولى. عندما نريد السجود هذه الثلاثة الأشياء التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد أو أمر بالسجود لها، وهذا ما نفصله، يبقى دي القاعدة الأولى عندك. قال وسجود السهو مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. يبقى هو احنا هنا بنتكلم على ايه؟ نتكلمش لسه على تفاصيل، احنا بنتكلم على ايه؟ على مشروعية. يعني نفس السؤال اللي ذكرناه أو المعنى اللي ذكرناه قبل ذلك، عندما نتكلم على أمر في العبادة أول شيء نبحث عنه مشروعية هذه العبادة. يعني من الذي قال أن هناك ما يسمى بسجود السهو أصلا؟ من أين أتينا بهذا الحكم؟ ده اللي بنسميه دليل المشروعية. فما دليل المشروعية؟ ما الدليل عندي على أن هناك ما يسمى في الدين بسجود السهو؟ هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت في قوله وفي فعله، وأجمع العلماء على مشروعية سجود السهو، وإن كان طبعا اختلفوا في بعض التفاصيل، وهذا ما ذكره هنا. قال وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو. قال وأسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. لاحظ مدار الباب كله كل الباب بيدور على عدة أحاديث، حوالي 5 أو 6 أحاديث. تمام. باب السهو كله استنبط العلماء أحكامه من مجموعة من الأحاديث، حوالي زمنا 5 أو 6. والحقيقة من أفضل من جمع هذه الأحاديث هو الإمام مسلم رحمة الله عليه. يعني لما تيجي كده تنظر إلى باب سجود السهو في صحيح مسلم هتجد كل هذه الأحاديث مذكورة و يمكن موجودة في سياق واحد، تستطيع إن شاء الله إن أنت تتتبع فيها. وإحنا إن شاء الله هنورد هذه الأحاديث في أماكنها. بدأ بقى يعني ذكرنا المشروعية وذكرنا الأسباب. السؤال، حكم سجود السهو إيه حكمه؟ ما حكم السجود أصلا؟ ذكر هنا النوع الأول، متى يجب عليك أن تسجد للسهو؟ ده سؤال مهم جدا. متى يقال لك يجب عليك أن تسجد للسهو، وإن لم تسجد للسهو كانت صلاتك فيها خلل؟ يبقى احفظ القاعدة الثانية، مش كل سجود للسهو واجب، لازم تفهم دي كويس. قد يسجد الإنسان للسهو وهذا لا يكون واجبا عليه، ممكن يكون مستحب في بعض الأحيان، خدنا بالنا. فإذا الذي أريدك من يعني أن تخرج به من هذا الباب، افهم أولا متى يجب عليك. إذا ضبطت هذا لن يكون هناك لديك أي لبس بعد ذلك. الإشكالية هو أننا لا نتصور إلا يعني كيفية السجود أو موضع السجود، لكن أنا أريدك أولا أن تفهم متى يكون في ذهنك أنا فعلت كذا في الصلاة يبقى لابد أن أنا أسجد حاليا، حدث في الصلاة كذا يبقى لابد أن احنا نسجد. كلمة أو عنوان لابد أن نسجد للسهو أريدك أن تعيه جيدا. فيقول لك متى يجب سجود السهو؟ قال يجب سجود السهو لما يأتي. أولا إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، لاحظ إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، يبدأ أولا لاحظ الكم كلمة دول. أولا زاد، يبقى احنا نتكلم هنا على إيه؟ بنتكلم على الفرع الأول، فرع الزيادة. إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، قيد القيد بتاع جنس الصلاة ده مهم جدا. ليه؟ أتذكرون عندما كنا نتكلم على الأمور المباحة في الصلاة؟ أتذكرون هذا؟ أنا عايزك يعني يكون الفقه لديك عبارة عن شبكة متداخلة، يعني تعرف تربط الأبواب ببعضها. احنا تكلمنا قبل ذلك على ماذا؟ على بعض الأفعال التي تجوز لك، مش ذكرنا هذا أنه يجوز للإنسان أن يتحرك لمصلحة معينة؟ يجوز للإنسان أن يتحرك لمصلحة الصلاة أو لشيء يعرض له في الصلاة، صح؟ ذكرنا هذا أم لا؟ وضربنا له أمثلة زي إيه؟ تفتكروا؟ لما ضربنا أمثلة لبعض الأشياء التي يجوز للإنسان أن يفعلها وتكون مباحة له في الصلاة، ها؟ نحن كنا نتكلم على مسألة، هو يذكر هنا إذا زاد فعلا من جنس الصلاة. طب لماذا القيد من جنس الصلاة؟ إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، نقول نحن ذكرنا أصلا أنه يجوز للإنسان أن يفعل بعض الأشياء، يعني الشرع أباح له بعض الحركات مثلا من غير جنس الصلاة للحاجة، زي ما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته لفتح الباب مثلا. الحركة دي مش فعل زايد زايد، لكن هل هو من جنس الصلاة؟ لا، مش من جنس الصلاة. ذكرنا لو أن إنسانا مثلا سيأتيه شيء يضره، اقبل عليه مثلا ثعبان عقرب او كده، يتحرك ذكرنا مثلا لو أن إنسانا يريد أن يتحرك لسد فرجة في الصف يتحرك وهكذا. يبقى إذن هنا لما نتكلم على إيه، ما هو الزيادة التي تستوجب لدي سجود السهو؟ أنا بتكلم على شيء من جنس الصلاة زاد ولم يكن أصلا من أصل الصلاة نفسه. قال كأن يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. لما نيجي نقول أنا الآن أصلي صلاة الصبح، صلاة الصبح كم ركعة؟ اثنان. في كل ركعة كم ركوع؟ ركوع واحد. يبقى إذن لو زاد في صلاة الصبح ركوعا آخر يبقى دي زيادة ومن جنس الصلاة لا تجوز، بخلاف مثلا زي ما هنيجي نتكلم على إيه، على صلاة زي صلاة الكسوف أو اللي احنا اتكلمنا عليها. صلاة الكسوف عبارة عن صلاة واحدة فيها ركوعين. تمام. يبقى إذن هو هنا زاد ركوع. طيب في الركعة المفروض كل ركعة فيها كم سجود؟ اثنين. طب ماذا لو أزاد سجودا؟ وهكذا. زاد قيام، يعني إيه زود قيام؟ يعني قام في موضع المفترض أنه لا يقوم فيه، زي ما واحد يكون بيركع. تمام. بعدما ركع قام مرة أخرى ثم عاد للركوع وهكذا، ثم قام مرة أخرى ونزل للسجود وهكذا. هو بسم الله. وفي يبقى ذكرنا ان زيادة اي فعل يكون من جنس الصلاة. قال ايه؟ ولو قدر جلسة الاستراحة. يعني هو بيتكلم ان ممكن يكون من ضمن الزيادات اللي تحصل ان الانسان يزود قعود. طب يعني ايه الكلام؟ ازاي الانسان يزود قعود في الصلاة؟ ده متصور؟ اقول لك متصور جدا. ان الانسان بدل ما يجلس بين السجدتين بدل ما يجي بعد السجدتين مثلا، بدل ما يجي يقف وده موضع وقوفه يجلس، او واحد كان بيركع وبعد ما يركع بدل ما ينزل يسجد نزل وجلس وهكذا. تمام. يبقى اذا قال ولو قدر جلسة الاستراحة. احنا يعني من ضمن الحاجات الواردة لكن ما تكلمناش عنها مسألة جلسة الاستراحة، جلسة بتكون خفيفة بعد السجود الثاني قبل القيام الى الركعة التي تليها، تبقى جلسة خفيفة كده. يعني فهو بقولك ان مجرد زيادة هذه الزيادة الخفيفة في غير موضعها فهذا لا يجوز. تمام. ايه الدليل على كده؟ ايه الدليل على ان زيادة فعل من جنس الصلاة يستوجب سجود السهو؟ قال لحريث ابن مسعود رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل اي لما انصرف توشوش القوم بينهم. يعني لازلنا الان بنستخدم هذا الايه، هذا الفعل بيوشوشه، يعني تكلموا بصوت ايه خفيض. تمام. وصوت في شيء من الاختلاط. يعني توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسا. فانفتل يعني انصرف من مجلسه الذي كان يواجههم به وانتقل إلى إيه، إلى الجهة المقابلة، جهة القبلة يعني. ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. لاحظ قبل ما ننتقل للحكم بتاعنا هنا قال صلى الله عليه وسلم إيه، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. العبارة دي أخبارها إيه معاكم؟ أنسى كما تنسون، هل يجوز على النبي النسيان؟ إيه رأيكم؟ طيب نعم يجوز عليه النسيان. أليس هذا بمخل بالبلاغ؟ ها
يبقى خلي بالنا ايه بقى، ما الذي يسقط عليه هذا اللفظ؟ يسقط على الامور يا اما امور حياته صلى الله عليه وسلم البشريه، او على اموره التعبديه الخالصه، وليس على الامور التشريعيه التي امر فيها بالبلاغ. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ والزلل والنسيان فيه. خدنا بالنا؟ طيب، هنا بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. هذا الحديث، حديث ابن مسعود، هذا من الأحاديث التي عليها مدار الباب. احنا ذكرنا الحديث، الأحاديث اللي بيدور عليها الباب حوالي أربع، يعني خمس أو ست أحاديث، هذا أحد هذه الأحاديث. يبقى ممكن أنا عايزكم الأحاديث دي تحديدا تحفظوها جيدا. يبقى حديث ابن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى إيه؟ صلى خمسا، فبعدما صلى خمسا سجد سجدتين. قال: فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه الجلوس حال علمه. متى علم الإنسان بهذه الزيادة؟ هل علمها وهو لازال في الصلاة، ولا علمها بعد انقضاء الصلاة؟ ده سؤال. فلو علمها أثناء الصلاة وهو في حال الزيادة نفسها، زي ما الإنسان مثلا يقوم إلى الركعة الخامسة فيسبح به الناس مثلا، أو يتذكر هو لو كان منفردا، ماذا يفعل؟ عليه أن يترك ما هو عليه وينتهي عنه مباشرة، ولو كان هذا هو نهاية الصلاة خلاص يسلم. ليه؟ لأن هذه زيادة ليست مشروعة، كل ما يفعله في الزيادة ملغي. ما يجيش يقول ايه بقى، طب انا دلوقتي انا قمت للركعة الخامسة خلاص اكملها وبعد ذلك اصلي او اسجد سجدتين. لا، لا يجوز له لا الشروع في الزيادة ولا الاستمرار على الزيادة. لاحظ كويس، متى ما علم انه في زيادة يقطع هذه الزيادة مباشرة. قال: حتى لو كان في اثناء الركوع، لو واحد وهو بيركع، شوف المثال ده، انسان قام لركعة خامسة علم بالزيادة وهو يركع، طب يعمل ايه؟ كيف يتصرف؟ التصرف الطبيعي في الحياة، في يعني في، لو انا بصلي والترتيب الطبيعي بتاع الصلاة ان انا انهض من الركوع ثم اسجد وهكذا، قال لك لا، اذا ما علم بالزيادة وهو يركع في حال الركوع ينزل مباشرة ويجلس ويصلي او ويسجد السجدتين، يعني ما يرفعش من الركوع. في اللحظة اللي هو فيها ينهي. ادي المثال بتاعنا هو انسان دلوقتي، هنعتبر هذا المثال، واحد بيصلي صلاة الظهر وبدلا من ان يجلس بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة، مفترض كده صلاته خلصت، يجلس للتشهد، لا هو قام يصلي الركعة الخامسة. اللي مش فاهم يرسم معايا، يرسموها كده، اعمل لي رسمة كده على ورقة، تمام؟ هو دلوقتي فين؟ خلص الركعة الرابعة، قام لإيه؟ للركعة الخامسة، ماشي؟ هو دلوقتي احنا فين دلوقتي؟ الركعة الخامسة، قام للركعة الخامسة وقرأ الفاتحة وقرأ سورة قصيرة ثم ركع، كل ده وهو فين؟ كل ده وهو فين؟ في الزيادة، في الركعة الخامسة اللي هي زائدة غير مشروعة، خدتوا بالكم؟ طيب، تذكر وهو راكع، خلاص ده هو بذاتي أثناء ركوعه تذكر أو علم أنه ليس في يعني دي ركعة زائدة، كيف يتصرف؟ هل يرفع من الركوع ثم يجلس أو ثم يسجد؟ ماذا الذي يفعل؟ هو ذاته هو موطئه في الركوع، يجلس مباشرة، ما يرفعش حتى، لا يرفع من الركوع، ما يقومش بعد الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، لا، وهو على وضعيته دي يجلس على الأرض ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي. خدنا بالنا؟ فدي القاعدة الأولى في مسألة الزيادة. الزيادة تقطع مباشرة. ليه بقى؟ ايه العلة من احنا نقول له اقطع هذه الزيادة مباشرة؟ لانه لما زاد كان زيادته الاولى كان في حال سهو، لما قام للركعة الخامسة كان ساهيا. خدتوا بالكم؟ هو اول لما قام للركعة الخامسة كان في حال سهو ولا كان في حال ذكر؟ كان في حال سهو. يعذر به ام لا؟ يعذر. طيب من بعد ما عرف، شوف بقى الفرق الحالين، لما عرف بقى تحول من السهو الى العلم، هل يجوز له ان يزيد شيئا في الصلاة عامدا متعمدا؟ لا، لو زاد شيئا في الصلاة عامدا متعمدا بطلت صلاته بلا خلاف. ده اللي بيخلينا نقول ايه؟ انه متى ما علم انه في زيادة يقطع الزيادة مباشرة. خدنا بالنا؟ ده معنى الكلام اللي هو بيقوله. يبقى ده احنا بنتكلم على ايه؟ الحال الاول، السهو لاجل الزيادة. انا عايزك بقى يعني كل اخواننا اللي حاضرين معانا هاتوا ورقة كده واكتبوا معايا عشان عايزين نلم خيوط هذه المسألة. احنا ذكرنا ان السهو بيشرع لايه؟ زيادة نقص شك. هنمسك ورقة مستقلة كده نكتب عنوان كبير الزيادة. اكتب لي كده الزيادة، ادي اول صنف من الاصناف التي يشرع السجود للسهو فيها. نكتب بقى أول حاجة، نمرة واحد، زيادة ركن من أركان الصلاة. هذا الدرس يحتاج منك أن تراجع جيدا أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. طبعا احنا النهاردة ان شاء الله يعني الوقت لن يسع أن نأتي بالدرس كاملا، فهيبقى عندنا فرصة للأسبوع القادم إن إحنا إن شاء الله إيه نراجع ما سبق أن ذكرناه من الأركان والواجبات والسنن. تمام؟ فهنقول أدي أول قسم النهاردة بالنسبة لذلك. ماذا لو أن الإنسان زاد ركنا من أركان الصلاة؟ أدي أول حاجة، زود، هيزود إيه في الصلاة؟ هيزود ركن. زي إيه من الأركان اللي إحنا ذكرناها قبل ذلك؟ إيه أركان الصلاة؟ القيام والركوع والقيام من الركوع والسجود وهكذا، كل دي اسمها إيه؟ اسمها أركان الصلاة. ماذا لو أن إنسان زاد ركنا من أركان الصلاة؟ ماذا الذي يفعله؟ بداية خذوا قاعدة مضطردة، أي زيادة متعمدة تساوي بطلان الصلاة. يبقى نكتب كده نمرة واحد، زيادة الأركان. نكتب كده أول تفريعة، ماذا لو أنه زاد متعمدا؟ متعمد يساوي بطلة صلاته. زي برضو بالضبط في النقصان. لاحظوا دي التعمد، برضو تعمد النقصان من الصلاة تساوي بطلة صلاته. واحد يقول لي طب انا فاهم ان الواحد ممكن يزود، لكن ازاي واحد ممكن ينقص؟ اقول لك لا والله موجود. يعني انا لا اذكر كنت حكيت لكم القصة دي قبل ذلك ام لا، يعني احد اخواننا الافضل كان بيحكي لي عن موقف حصل له، هو كان يعني مبتعث في فرنسا وكان معه هناك بعض اخواننا المغاربة وكده، مهم يعني، ففي واحدة اصلا يعني هي مغربية او تونسية الاصل وفرنسية عايشة طول عمرها في فرنسا، مهم هي مسلمة وقام تصلي، كانت بتصلي كده في مكان زي ايه مساحة كده في الشغل في الجنب كده يعني، فلقاها وهي اي ما تصلي قامت مصلية، كان وقت الظهر فبتصلي الله اكبر، بعد ما قالت الله اكبر قامت رفع ايديها في السماء بعلامة اربعة، بعد كده صلت ركعة واحدة وسلمت. فالراجل بيقول ايه ده؟ ايه صلاة ايه دي؟ فبيسألها يقول لها يعني انت ذي احنا شفتك صليتي ايه؟ صليتي ركعة واحدة. صليتي ايه؟ ايه اللي انت صليتي ده؟ قالت له ايه؟ انت ما شفتنيش اول ما دخلت في الصلاة؟ مش شفتني وانا برفع ايدي كده بعلامة اربعة؟ قال لها اه. قالت له ما انا عارفة، ما انا بص هو الركعات زي بعض، يعني الركعة الاولى زي التانية زي التالتة زي الرابعة، فانا بصلي بقول الله اكبر بعد كده بقول يا رب، يعني هي الركعات زي بعض، احسب لي الركعة دي اربعة وبسلم وخلاص. ايه رأيكم؟ هذا موجود، وهي بتصلي على كده طول عمرها، كل صلاة عندها ركعة واحدة، فعادي يعني. يعني ممكن يتصور ان فيه واحد يزود او ينقص في الصلاة عامدا متعمدا. قاعدة لا خلاف عليها، زيادة ركن زيادة شيء في الصلاة، نقصان في الصلاة عمدا تساوي البطلان. ادي اول حاجة. يبقى التفريعة الثانية بقى، ماذا لو زاد ركنا على سبيل السهو؟ هنا بقى اللي هنبدأ نفصل فيه. بداية، ما طبيعة هذا الركن الذي زاده؟ ايه طبيعة الركن ده؟ الركن ده ممكن يكون كالآتي، يا اما يكون ركعة كاملة او جزء من اجزاء الركعة، تمام؟ زيادة ركعة كاملة يعني ايه؟ زي المثال اللي ذكرناه، انسان خلاص اتم صلاته، صلى المغرب خلاص ثلاث ركعات، ثم قام للايه؟ للرابعة. انسان بيصلي صلاة الصبح اتم ركعتين ثم قام للثالثة، يبقى ده هيزود ايه؟ دخل في ركعة جديدة. كيف يتعامل مع هذه الركعة الجديدة؟ يعني سهى، يعني كان الزيادة ليس على سبيل العمد، ما هوش متعمد ان هو يغلط في الصلاة، زادها سهوا يعني. الانسان الذي قام لركعة جديدة كيف يتصرف؟ نقول لك الآتي، لو تذكر اثناء الركعة، سواء تذكر بنفسه او هناك من ذكره، يجب عليه ان يجلس مباشرة مهما كان وضعه، كان واقف يقعد، كان راكع يقعد، كان ساجد يقوم يقعد، المهم اي وضع هو كان عليه يجلس مباشرة. يعرف ان هو دلوقتي مطالب بايه؟ مطالب بان هو يجلس للتشهد، لصلاته تمت، لم يبقى له في صلاته الا ان يجلس للتشهد فقط. يبقى اذا مهما كان وضعه، يعني واحد قام وبيقرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، تذكر ما يكملش الفاتحة، يجلس على طول، لا يكمل حتى الفاتحة، اللي كل ده باطل كأنه مش موجود. فعليه متى ما تذكر أن يجلس مباشرة. المطلوب منه دلوقتي أن يجلس يتشهد يسلم، وبعد ما يسلم هيسجد سجدتين للسهو، تمام؟ طب لماذا قلنا أنه يسلم للسهو بعد السلام؟ لماذا لا يسلم أو يسجد قبل السلام؟ عندي بقى كده فيه موضوع كده هنتكلم عليه، اسمه موضع سجود السهو، ده هنتكلم فيه بالتفصيل، تمام؟ لكن بداية خد مني كل موضع لوحده وهنجي نلمهم في الاخر، ماشي؟ يعني خد مني دلوقتي، احنا هنفصل المواضع وهنيجي في النهايه هنلم لك كل اللي احنا ايه تكلمنا عليه. بس هنا لو لاحظنا، بناء على حديث عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، هو ذكر لنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الخامسه ما الذي فعله؟ جلس، ثم كانت الركعتين بعد الايه؟ بعد سلامه صلى الله عليه وسلم. خدنا بالنا؟ طيب، يبقى ادي موضع عندي، الموضع الاول بعد السلام لما زاد شيئا من الاركان، تمام. طيب ماذا لو أنه تذكر هذه الركعة، إنسان دلوقتي هو أتم الركعة تماما خلاص صلىها والكلام ده كله، وبعد ما خلص خالص قيل له ما قيل يعمل ايه؟ خلاص هيا يسجد للسهو وانتهت، تمام. يبقى ده الحال الاول بتاعنا اللي هو ايه؟ الحال الاول هو الذي يزيد ركعة، بيزود ركعة. طيب انسان بقى مش هيزود ركعة لكن في داخل صلاته هيزود ركن من الأركان. إنسان بيصلي صلاة العصر، في الركعة الثالثة زاد ركوعا، إنسان دلوقتي هيزود ركوع بدل ما يركع مرة واحدة ركع مرتين. ما الذي يفعله؟ تعال نتخيل وضعه كالآتي: هو دخل في الصلاة والصلاة ماشية بشكل طبيعي لحد ما وصل للركعة الثالثة، قرأ الفاتحة، قرأ سورة قصيرة، ثم ركع، ثم قام. بعدما قام سهى، افتكر ان هو ايه؟ لم يركع، فركع للمرة الثانية، يبقى زاد ايه؟ زاد ركوعا، زاد ركوعا. طيب هو لما زود في الركوع ثم تذكر، لاحظوا هو هنا في الركعة الايه؟ الركعة الثانية الخاطئة، الركوع الثاني الخاطئ اللي فيه سهو، الناس سبحوا بيه وهو تذكر، يتصرف ازاي؟ يقوم يقول سمع الله لمن حمد ربنا وكر حمد، وينزل يسجد، ولا يسجد مباشرة على وضعه؟ ايوة نفس القاعدة اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، مش هيقوم بقى، هيسجد مباشرة، هينزل من على وضعيته. طب ليه ما قلناش، يقوم من الركوع الاول، يعدل نفسه كده ويقوم من الركوع ويرجع يسجد؟ ارجع تاني واربط لك الصلاة كما ذكرناها قبل ذلك. فاكرين واحنا بنتكلم على اركان الصلاة، فاكرين لو احنا بنتكلم في اركان الصلاة ذكرنا ان اركان الصلاة كالآتي: القيام ده ركن، الركوع ركن، القيام من الركوع ركن، فاكرين ده كويس؟ خدتوا بالكوا؟ القيام من الركوع ركن، يعني ما هوش مجرد فعل انتقالي بس، ده ركن. وبالتالي لو هو راكع ركوع خاطئ ثم قام من ركوعه الخاطئ، يبقى هيزود ركن عامدا. يبقى إذن عليه في هذه الحال أن يسجد مباشرة. شوف ده فايدة إن احنا نربط الإيه؟ نربط الدروس ببعض، لأن بعض الناس لما نيجي نقول لها إيه؟ أنا عندي الركوع ركن والقيام من الركوع ركن ثم السجود ركن ثم الجلوس بين السجدتين ركن ثم السجود الثاني ركن، تقول لك ألا إيه التفاصيل الرخمة دي؟ لازمتها إيه يعني تقعد تقول لي ده ركن والقيام؟ طب ما هو شيء طبيعي جدا بالعقل كده، يعني يقول لك ما هو شيء طبيعي لما يركع انه هيقوم يعدل نفسه الاول قبل ما يسجد. اقول لك لا حضرتك، مين قال الكلام ده؟ مين قال لك انه لازم يرفع من الركوع ثم يسجد؟ طب ما هو ممكن بالعقل كده برضو اتصور ان الانسان يركع ثم ينزل من ركوعه مباشرة عن السجود، تمام. يبقى اذا تفاصيل الصلاة لما ذكرنا كده اركانها، احفظ عندي كذا وكذا 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 وكذا، ده ركن، ده له فايدة وله ايه؟ له مردود عملي هذا احنا بنشوفه حاليا في الدرس بتاعنا. يبقى لو ذكر أثناء هذا الركن الزائد، لو ذكر أثناءه عليه أن ينتقل إلى الركن الذي بعده مباشرة. تمام. طب هيعمل بقى في الآخر كالآتي، بعد ما يتشهد، تمام، في نهاية الصلاة خالص يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم مرة أخرى. تمام، ماشي معايا كده ولا في مشكلية؟ كل ده لو تذكر أثناء الإيه، لو تذكر أثناء السهو. تمام. طب ماذا لو أنه زاد ركنا في الصلاة ثم لم يتذكر أو لم ينتبه إلى هذه الزيادة إلا بعدما فرغ من الصلاة خلاص ولا أي حاجة خالص؟ هيكمل صلاته عادي وبعد كده يسجد للسجود للسهو بعد السلام. يعني في المثال اللي احنا ذكرناه، لو أن هذا الإنسان ركع الركوع الثاني اللي هو الركوع الخاطئ اللي فيه سهو ثم قام ثم سجد وهو بيسجد بقى، قال لك ايه ده، ده انا كده ركعت ركعتين، كيف يتصرف؟ ها، هل يترك ما هو عليه ويعود للموضع اللي سهى فيه؟ اقول لك لا، خلاص خلاص يكمل صلاته عادي، يكمل صلاته عادي خالص. كل اللي عليه بعد كده انه هيجبر هذا السهو بالسجود بس. يبقى بنفرق ما بين حالين، انه يتذكر او يدرك، لو يدرك هذا السهو وهو فيه وهو متلبس بهذا السهو، او يتذكر هذا السهو بعدما يفرغ من سهوه. اهو نفس المثال اللي ذكرناه، انسان ركع ركوع خاطئ، تذكر وهو راكع يترك الذي هو فيه. طيب الحال الثاني انه يدرك انه قد سهى بعدما فرغ من هذا الركوع، خلاص انتهت الركوع وكان كل خلاص، ها، بعدما قام من ركوعه ثم سجد والكلام ده كله، تذكر بقى هو ساجد كيف يتصرف؟ ولا اي حاجه خالص، لا يفعل اي شيء، يكمل صلاته ويعتبر هذا الجزء اللي فيه الخلل او النقص كانه ملغي ويكمل صلاته بترتيبها الطبيعي ثم يسجد للسهو. طيب ماذا لو انه لم يتذكر او لم يعلم اصلا الا بعدما سلم ولا اي حاجه خالص؟ بعد ما يسلم وهو قاعد يتوجه مره ثانيه للقبله ويسجد سجدتين للسهو ويسلم بس، انتهت ولا في اي حاجه خالص. يبقى كل ده احنا بنتكلم على ايه؟ نتكلم على الجزء الاول اللي هو ايه، زياده ركن. يلا اعمل لي بقى جنبها بقى تحت منها رقم 2، زياده واجب بقى. ماذا لو ان الانسان زاد واجبا من واجبات الصلاة، ما الذي يفعله؟ طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك واجبات الصلاة اللي ذكرنا منها تكبيرات الانتقال، تكبيرات التسبيح في الركوع، تسبيح في السجود وهكذا، والسجود الاوسط، التشهد الاوسط. تمام. تعال، ماذا لو انه زاد واجبا؟ يعني ايه زاد واجبا؟ زود حاجة واجبة. نفس القضية، احنا ذكرنا الزيادة تساوي ايه؟ الزيادة ماذا تساوي؟ البطلان، صح؟ طيب فاكرين لما تكلمنا على حكم التسبيح، تسبيح في الركوع وتسبيح في السجود، فاكرين قلنا عليه ايه؟ قلنا عليه انه واجب، على خلاف بين أهل العلم، بس الراجح عندي أنها إيه؟ أنها واجبة، أليس كذلك؟ طيب بناء على القاعدة التي ذكرناها، هل لو زاد الإنسان في سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم تعتبر صلاته باطلة؟ ها ما رأيكم؟ يبقى هنا لازم نحط استثناء بقى، في هنا استثناء، خلوا بالكم عشان نصحصح مع بعض كده، في هنا استثناء. ما هو الاستثناء؟ نحط كده استثناء، تبطل الصلاة لو كان هذا الواجب لا يشرع تكراره، لأن في واجب بيشرع تكراره، تمام؟ زي سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ده بيشرع تكراره ويسن الزيادة فيه. لكن التشهد الأوسط لا يشرع تكراره، خدنا بالنا؟ لا يجوز له أن يأتي بسجود أوسط زايد، خدنا بالنا؟ يبقى إذن ده لو زاد هنا بقى إيه؟ تبطل الصلاة لو كان عامدا. يبقى ده الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، ماذا لو أنه زاده سهوا؟ إنسان جلس للتشهد الأوسط أكثر من مرة هنا على سبيل السهو، ما الذي يفعله؟ نفس الذي ذكرناه بحرفه، نفس اللي احنا ذكرناه. تعالوا نأخذ المثال كالآتي: إنسان يصلي صلاة الصبح. صلاة الصبح لها تشهد أوسط يا جماعة؟ لا. جلس بعد الركعة الأولى ظانا أنه في صلاة العشاء مثلا أو في صلاة المغرب، فجلس بعد الركعة الأولى على أنه التشهد الأوسط، كيف يتصرف؟ لو تذكر وهو في جلسته يقوم مباشرة، لا يكمل، يقوم مباشرة ويكمل صلاته ثم يجلس للتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم، تمام؟ نفس الايه النمط اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، خدنا بالنا؟ طب ماذا لو انه تذكر بعدما قام، يعني واحد خلاص بعد الركعة الاولى من صلاة الصبح جلس للتشهد الاوسط ثم قام، بعدما قام تذكر، قال له ده ما فيش تشهد اوسط، ما الذي يفعله؟ ولا اي شيء، يكمل صلاته عادي خالص ثم يسجد السجدتين بعد ذلك. طيب يبقى احنا ذكرنا ماذا لو انه زاد ركنا، ماذا لو انه زاد واجبا؟ طب تعالى للقسمة الثالثة، ماذا لو انه زاد شيئا مستحبا من مستحبات الصلاة؟ زاد شيئا مستحبا، ايه رأيكم؟ ماذا لو انه زاد شيئا مستحبا متعمدا؟ هل هنا تبطل بزيادة المستحبات الصلاة؟ تعالى بقى نشوف هنا الفارق. المستحبات الغالب فيها أنها تكون مثلا من الأدعية أو ما شابه، خدت بالك؟ فهذه المستحبات لو كانت مشروعة بتكرارها فهنا لا بأس، زي ما ذكرنا مثلا الزيادات في مثلا في سبحان ربي الأعلى، الزيادة في سبحان ربي الأعلى دي مشروع وبالتالي لا بأس بها أصلا، بالعكس مستحبة. لكن ماذا لو أن هناك إنسان كرر دعاء الاستفتاح، كرر دعاء الاستفتاح مثلا، هو دعاء الاستفتاح بيقال مرة واحدة، كرر دعاء الاستفتاح بدل ما يقوله مرة واحدة قالوا مرتين، هنا العلماء قالوا هذا يكره ولكن لا تبطل به الصلاة. لماذا؟ لأنه أصلا لا تقوم عليه الصلاة، إنما هو ذكر مشروع لأجل تحصيل الأجر وليس لتكميل العبادة. شوف الفرق بين الحالتين، شوف بقى دقة استنباط أهل العلم. شوف الفارق بقى في تنزيل الأحكام، قال لك هناك فرق ما بين الواجبات والأركان اللي بتنبني عليها العبادة أصلا، خدت بالك؟ بينما المستحبات هي لا تنبني عليها العبادة، إنما هي أذكار أو أجزاء مثلا في أشياء تقال في الصلاة لتحصيل الأجر، إنما كرهت. لماذا الزيادة فيها مكروهة؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها على هذه الصفة. فهذا هو الفارق ما بين العمد، العمد في زيادة المستحب عن العمد في زيادة الواجب أو زيادة الركن. طب ماذا لو أنه زادها سهوا؟ خلاص لا بأس، تجبر بسجود الإيه؟ بسجود السهو ولا شيء عليه. في كل الأحوال لو زاد من هذه المستحبات يشرع له إيه؟ سجود السهو، ويكون أيضا بعد السلام. يبقى مجمل ما أخذناه اليوم، نحن تكلمنا على سجود السهو، مشروعية سجود السهو، لماذا يسجد للسهو، ذكرنا الثلاثة الأقسام، زيادة نقص إيه؟ زيادة نقص شك. كل ما ذكرناه النهاردة عن الزيادة فقط، وبإذن الله في الأسبوع القادم سنكمل عن الشك والنقصان. تمام. وأريد منكم كالآتي: أولا مراجعة واجبات الصلاة وأركانها ومستحباتها حتى يكون الأمر لديكم يعني مستحضرا في الأذهان. أيضا احفظوا ما ذكرناه اليوم لأنه سينفعنا إن شاء الله في لقائنا القادم، وعفوا يعني لن يكون هناك متسع الآن في الوقت للأسئلة حتى يعني نترك المجال لأخينا الحبيب دكتور محمد سنجاب، هذا موعد درسه إن شاء الله تعالى، ونلتقي على خير إن شاء الله. لو في أي أسئلة مختصة بالذات بي، أنا عارف الأسئلة كثيرة جدا في باب سجود السهو، فعندنا مجال من هنا إلى الأسبوع القادم، كل شيء كل شيء حول سجود السهو جمعوه في أذهانكم إن شاء الله، إن لم نقله في الدرس سوف نقوله بعد الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.